العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فصل: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. وسبقت معنا هذه الفقرة وتكلمنا حين ذاك عن حرمة المساجد وأحكام المساجد، واختلف العلماء في حكم البيع والشراء في المسجد، بين قائل بالحرمة وبين قائل بالكراهة. والذي يظهر القول بالحرمة للدليل والنص الذي معنا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أن من فعل ذلك يقال له لا ردها الله، لا بارك الله في تجارتك أو نحو هذا. ولكن مع ذلك يا إخوة، لو وقع فإن البيع صحيح على الراجح من أقوال العلم، مع أن صاحب المتن رجح أن البيع فاسد. قال: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. قلنا الراجح أنه يصح وليس بفاسد، لكن الرجح أيضا في حكم الأمر من أساسه المانع والحرم، لأن المساجد لم تبنى لهذا ولم تقام من أجل هذا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولولا النص الذي فيه لا أربح الله تجارتك، لا بارك الله في تجارتك، وهذا الدعاء ما قلنا بالحرمة، ما قلنا بالحرمة، لأن هذا النص لا يقال في شيء مكروه، لا يقال في شيء دون الحرمة والمانع والحظر. والمسألة فيها أقوال كثيرة وخلافات، لكن هذا ملخص الأمر. الحق بالبيع والشراء الإجارة والمساقاة والمساومة، مساومة. يقول وقال في الشرح: يكره والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد كالغش. الغش مثل التدليس للسلع. يقول يعني أن البيع في ذاته صحيح، لكن الغش حرمة وكبيرة من الكبائر، والتدليس كبيرة من الكبائر، لكن أصل البيع صحيح ليس بفاسد، الصفقة نفسها صحيح. والتصريح، تكلمنا على التصريح في المرة الماضية والنهي عن ذلك. تحفل الناقة، تحفل الشاة، فتمنع أياما من الحلب، فيأتي المشتري فيراها ذات لبن وذات ضر فيغتر غرر وخديعة وغش. من غشنا فليس منا. أيضا التصريح، البيع صحيح لكن مع الحرمة في أمر الغش، فمن وجدها مصراتا فليردها وصاعا من تمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يسري في كثير من السلع والبضائع وأنواع التجارة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتع، يعني يشتري في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك، دليل على صحته، إنه قال إيه تجارتك. يقول: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، الذي عند المنبر المراد الأذان الثاني، لأن الأذان الثاني ملزم أن الرجل يسعى ويمشي إلى المسجد ويسمع الذكر ويتهيأ للصلاة، بخلاف الأذان الأول فإنما جاء به الخليفة عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس انشغلوا بالأسواق والصفق، فأتى بالأذان الأول. والحمد لله في هذه الأيام وجود المنبهات الكثيرة مع الناس تجعل المساجد تستغني عن الأذان الأول وتكتفي بالأذان الذي بين يدي الخطيب إذا صعد المنبر، معنا مكبرات للصوت، معنا إذاعات، معنا ساعات، إن المقصود من الأذان الأول التبكير والتهيئ والتنبيه على قرب موعد الصلاة والأذان. ولذلك أنا يؤذن به في الزوراء في السوق، لأنه الذي كان على عهد اللي هو الأذان الثاني، يعني اللي هو الثاني عند صعود الخطيب المنبر يؤذن بين يديه، يقول ولا ممن تلزمه، يعني لا يصح البيع. كلام الماتن هنا كلام معتبر صح، لأن النهي على ذات الصفقة ونوع البيع معنا ضار لكم، النهي عن البيع والشراء مش لذات الصلاة في المسجد، بخلاف البيع والشراء بعد الأذان الأول الثاني الذي الخطيب يكون فيه عن المنبر. النهي هنا متسلط على ذات الصفقة وذات البيع وعين البيع. احنا عندنا النهي احيانا يكون على عين الشيء، عن النهي عن عين الشيء فيؤدي الى الفساد. حرم النبي عليه الصلاة والسلام بيع الأصنام، بيع الخمر، حلوان الكاهن، حلوان مهر البغي لذاته، ده فاسد لذاته متسلط على عين الشيء. وقد يكون نهي لشيء خارج عن الشيء فلا يكون فسادا ولا بطلانا، إنما يكون حرمة. يقول ولا ممن تلزمه الجمعة، من الذين يلزمهم الجمعة؟ الرجل البالغ العاقل المسلم السليم الحاضر، صح ولا لا؟ المرأة لا تلزم، لكن فرضنا أنه بعد الأذان الثاني احتاج إلى ماء للطهارة من أجل الصلاة، لا بأس اشتريه والصفقة صحيحة ولا حرج عليه. احتاج بعد الأذان الثاني ثوبا يشتريه لستر عورته ليصلي، لا حرج معنا. ففي أشياء ضرورية، إذن لو عقد الصفقة في أشياء لا ضرورة فيها بعد الأذان الثاني البيع والشراء فاسد، الصفقة باطلة، لأنه مأمور أن يسعى إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. فيقول ولا ممن تلزمه الجمعة بعد أذانها، بعد ندائها الذي عند المنبر، احترازا من الأذان الذي كان في زمن عثمان. والحمد لله ساب الناس إلى السنة وتركوا هذا الأذان الأول، وبقي الأذان الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في مصنف ابن أبي عبد الرزاق رحمه الله تعالى أن ابن عمر قال على أذان عثمان بدعة، بالإسناد الصحيح لابن عمر في مصنف عبد الرزاق. من ليس عنده مصنف عبد الرزاق فليلتمسه وليقرأ فيه تفقه، المصنفات فيها فوائد كثيرة، رواية الموقوفات، رواية المقطوعات عن التابعين، حكاية المذاهب والأقوال، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، سنن البيهقي، سنن المأثورة البيهقي رحمه الله تعالى، وشرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، وخذ من هذا القبيل. لا يستغني طالب علم عن كتابة الموقوفات. ونأخذ عبرة من صالح بن كيسان لما كان مع الزهري، فاتفق أن يكتب كل المرفوعات، فلما انتهوا منها قال الزهري لصالح بن كيسان: هيا نكتب الموقوفات عن الصحابة والموقوفات عن التابعين وما إلى ذلك. فأبى صالح وكتب الزهري. قال صالح بن كيسان: فأنجح وخسرت. أنجح الزهري وخسرت. ولا من أين تعرف مذاهب الصحابة في المسألة، أقوال الصحابة في المسألة، أقوال التابعين، أقوال تابعيهم، تابع التابعين، إلا من هذه الكتب الأصول. يقول: لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وآله وسلم واختص به الحكم، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآية والنهي يقتضي الفساد بشرط أن يكون متسلطا على ذات وعين الشيء، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الخمر وعن ثمنها وعن بيع الأصنام وبيع الميت وغير ذلك. هذا متسلط على عين الشيء وذات الشيء. لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، ليس لذات الشيء، ليس لذات الشيء. لا يبع حاضر اللباس، ليس لذات الشيء. تصري أو الغش كما سبق معنا، ليس لذات الشيء، لشيء خارج عنه. قال: والنهي يقتضي الفساد. وأما النداء الأول فزاد عثمان الخليفة الراشد أبو محمد وأبو ليلى الذي تزوج البنتين وهاجر الهجرتين وهو ذو النورين، جمع القرآن، لما كثر الناس وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. هنتكلم إذن، واتكلم الآن عن مسألتين: حكم البيع والشراء في المسجد، ثم النداء الثاني. النداء الثاني: وكذا لو تضايق. طيب لو عقد الصفقة قبل الأذان وتممها مع الأذان وبعد الأذان، لا حرج، لأن عقدت قبل الأذان. عقدت، قال له مثلا عايز لوحين إزاز، خمس تلوح إزاز، إزاز، وبسرعة: يا عم أنا ماشي الآن راح المنوفية وراجع ولا بد تبيعني الآن يا شيخ، صح، ولازم الآن، أنا مسافر، أنا معليش صلاة، معليش جمعة، ما 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 المعقد الصفقة قبل الأذان، خلاص عقدها قبل الأذان، البيع صحيح، تممها مع الأذان وبعد الأذان لا بأس، لا إشكال. قال هنا: وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، كالظهر، العصر، المغرب، العشاء، فجر وما إلى ذلك. وكذا لو تضايق وقت المكتوب، ما عادش إلا ما يؤدي فيه لأربع ركعات العصر من الوقت، أو ثلاث ركعات المغرب وما إلى ذلك، لا يتسع الوقت إلا لهذا، ليس له أن يبيع ويشتري في هذا الوقت. وكذا لو تضايق وقت المكتوب، أي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا عليه على الجمعة. نرجع ثاني: لو أذن المكتوبة غير الجمعة، وباع واشترى، البيع صحيح وجائز، لكن يحتط لنفسه من أجل أن يدرك الجماعة فلا يتشغل بالبيع ولا الشراء. قال: ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، للمراهن، الميسر، القمار، بيلعبوا إما على فلوس إما على الجوز، هذا البيض هذا من يفوز يأخذه، ونحوهما للقمار. القمار يكون أحدهما غارم والثاني غانم، واحد غارم واحد غانم، وفي مراهنة، من قال لأخي تعالى أراهنك ها فليستغفر، ومن حلف بالله والعزة فلا قل لا إله إلا الله. ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطرق، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن ولا بيع العنب والعصير لإيه؟ لمتخذه إيه؟ ها؟ خمر، يعني هو يعلم، البائع يعلم، التاجر يعلم. طيب إذا كان لا يعلم لا حرج عليه، باع شيء مباح احتمال أن المشتري استخدمه في المعصية، هو لا يعلم ولا يغلب على ظنه، فإن لا حرج عليه. ولا بيع العنب والعصير لمتخذي خمر، ولا كذلك البيض والجوز، وكذلك السلاح في الفتنة ولأهل الحرب. طب لا يبيع لأهل الحرب أصلا، لأنهم يستخدمونه في النكاية في المسلمين، أو قطاع الطرق كذلك، أنت عارفهم هم دول قطاع الطرق لا تبع لهم. طيب في الفتنة، في أناس تعلم أنهم يستخدمونه في الفتنة، إذن في زمن الفتنة لا يجوز هذا، إنما تمسك، ولأنه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها، فلم يصح كإجارة الأمة للزنا والزمر والمعازف والغناء والرقص وما إلى ذلك. ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، قاله أحمد، والحديث في ضعف لكن المعنى صحيح. ولا بيع قن مسلم، قن قلنا العبد الكامل، المملوك الكامل، الرقيق الكامل، كامل ليس مبعضا، لكافر لا يعتق عليه، لأن الكافر يتسلط عليه وهيوزع في الكفر والردة والمعاصي والفواحش، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا. قالوا في الشرح في المغني لقوله تعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه فلا بأس، الإنسان إذا تملك أخاه أباه وابنه في الرقيق مباشرة يعتق عليه، إذا تملك يتحرر صح، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال. ولا بيع على بيع المسلم، فقوله: لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، مناجشة. وبيع على بيع أخيه مما يجلب النزاع، مما يجلب الشحناء، مما يجلب الإحن في النفوس والتقاطع والتضابر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. واحد اشترى سلعة بعشرة وتم البيع والصفقة انتهت، أخذت الفلوس وسلمتك السلعة، فيمشي لسه أمام البائع المشتري: أعطيك هذه مثلها بتسعة، أعطيك مثلها بثمانية، أعطيك مثلها سبعة. إذن معناه إيه؟ أن البائع ضحك عليك ولعب عليك وغشك وزاد عليك. لا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم إيه؟ من بعض. هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما يكون بينهم إحن ولا شحناء ولا بغضاء بسبب الزخرف في الدنيا، دراهم معدودة. قال ولا شراؤه على شرائه، فقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. الله بيكلم بقى البائع، يعني أنا أعطيك عشرة، إن هو أعطاك تسعة أنا أعطيك عشرة، يعني ردها؟ لا، سبحان الله، شرع حكيم مريح يراعي إصلاح ذات البين ونفي الشحناء والبغضاء والكراهية في النفوس. تصور واحد مثلا باع عمارة بتسعة مليون مثلا، فيأتي واحد يقولها أعطيك عشرة مليون، كم سيندم؟ ها قولوا أنت كم شيخ معتز هيندم؟ قد إيه؟ راحت مني مليون، يا ليتني ما بعتها، يا الله الذكرى حصلت مني إزاي؟ كان فين عقلي ساعتها؟ أنا كنت أعطيك عشرة، أنت أعطيتني بتسعة؟ ده أنت ما فيش عندك عقل. كم يقعد يتحسف، وكم يقعد يعني يندم، وكم بتقول إيش؟ يندم، يفضل يندم حد ما يموت. طب وليه؟ شرع حكيم. ولا شراؤه على شرائه، وقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، لأن الشراء يسمى بيعا، فيدخل في الحديث السابق لأنه في معنى ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، مع الرضا الصريح يعني سومه، سومه وفي تراضي، سومه بعشرة مثلا، فيجي التاني يقول أعطيك 11، لسه العقد ما تمش ولا البيع تم، بس في في تراضي في السوم والفصال، يقول أعطيك 11 بدل 10، ولا يسم على سوم أخيه. فحرام مع الرضا الصريح، شوف مع الرضا الصريح، مع إن الصفقة ما تمتش ولا حدث افتراق. فحرام لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. ويصح العقد لأن المنهي عنه السوم لا البيع. جميل، أهو ذا نهي متسلط عليه على شيء خارج عن البيع، ليس عين البيع، ليس ذات البيع، فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم، لسه في تراخي كده وما فيش تراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من إيه؟ يزيد، يعني باع إيه؟ المزاد العلني يعني. لكن الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام باع في من يزيد لا يصح، اللي هو حديث إيه؟ الرجل صاحب الكعب والقعب والقدح والحلس وكان فقيرا وكذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحلس وأخذ القدح ومشى إلى السوق يقول من يشتري هذا في من يزيد، لا يصح. لكن المزاد العلني بدون حيل، بدون تواطؤ، بدون اتفاق باطني، لا بأس به، لا بأس به. والجمهور على هذا. فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام باع في من يزيد، حسنه الترمذي، والترمذي معروف بالتساهل في التحسين. وقال في الشرح اللي هو المغني، وهذا إجماع، لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة اللي هو المزاد العلن. وبيع المصحف حرام إذا كان مقتضى البيع الاحتقار، الاستخفاف، إنما إذا كان مقتضى البيع التعظيم والتشريف ونشر العلم وحفظ القرآن وتلاوته لا حرج في هذا، كما هو اليوم، كما هو اليوم. كم من مكتبة توفر لك المصحف والكتب الشرعية، من تفسير، من فقه، من لغة، من حديث، من غير ذلك، لا حرج. قال وبيع المصحف حرام. قال أحمد لا أعلم في بيع المصحف رخصة إذا كان على سبيل الاستخفاف به، الحط من شأنه ومنزلته ومكانته، كان يشتريه كافر ليستخدمه في الاستخفاف به، الاستهتار، عدم تعظيمه وتقديسه، بل أخذه لحرقه أو وطئه أو ما إلى ذلك. قال وبيع المصحف حرام. قال أحمد وهناك طائفة، عدد من العلماء جوزوا بيع المصاحف من المتقدمين فضلا عن المتأخرين، فضلا عن المتأخرين. قال أحمد لا أعلم في بيع المصحف رخصة. وقال ابن عمر، يعني لا يلزم من عدم علم أحمد عدم وجود من قال بالجواز، لا يلزم من عدم علم أحمد عدم العلم بالشيء، لا ينفي وجود الشيء، لا ينفي وجود الشيء. وهذا من وراء أحمد، لا شك أن أحمد محيط، لكن ما يلزم بكل شيء. الصحابة فاتهم أشياء، الصحابة أبو بكر الصديق فاته أشياء أخبره به غيره من الصحابة، عمر فاته أشياء، عبد الله بن عباس فاته أشياء. من ظن أن واحدا من الناس يحيط بالسنة كلها فقد فسق، كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أنا لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع، هذا أيضا رأي ابن عمر ولكن أيضا ضعيف، وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقال في الشرح في المغني ممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وابو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس اسمه عبد الله جهاد، عبد الله بن قيس ابو موسى الأشعري مشهور بالكنية رضي الله عنه، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم ويصح العقد. وهذا مسألة أحيانا يقال يعني ولم يعلم له مخالف في عصرهم، في مسألة مسكوت عنها، مسكوت عنها، يعني ثلاثة من الصحابة قالوا بالمنع، قالوا بالكراهية، وأيضا الكراهية لا تصل إلى الحرمة. بعض أهل الاستقراء لما يمر على هذه المسألة فيجد أن ثلاثة نصوا على الكراهية وبحث فلم يجد أحدا، فيعتبر أن هذا إجماعا وهذا غير صحيح، أو اتفاقا وهذا غير صحيح، ويصح العقد لأن أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون، فإن أبيع على كافر لم يصح. ولكن لو بيع على كافر وعلم أن هذا الكافر يبحث عن الإسلام ويريد الهداية ويدرس ليتوصل، وغلب على ظننا هذا وأنه لم يأخذ هذا المصحف ليهينه، لحرج في بيع أو إهدائه، لحرج. كم من كافر في هذه الأيام يبحث على عن مصحف مترجم، إما بالإنجليزية في التفسير يعني تفسيره مترجم، أو بالفرنسية أو بأي لغة أخرى، يبحث لكي يعني يصل إلى الحق والصواب، لعله لما يقرأ تكون أنت سببا في هدايته. وعلى فكرة هذه المصاحف والله الحمد تهدى هدية وتوزع بالمجان في بلاد الإسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين. قال ويصح العقد لأن أحمد رخص في الشراء وقال هو أهونه، فإن أبيع على كافر لم يصح. رواية واحدة يعني عند الحنابلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، والحديث صحيح وسبق التفصيل في هذا. فلم يجوز تمليكهم إياه وتمكينهم منه. التفصيل هو المتعين في هذه المسألة. ننظر إذا أراد الهداية ومن ورائه يكون إسلام هذا الشخص هذا شيء، أما إذا أراد إهانته فلا يمكن، فلا يمكن. وأيضا إنسان ربما يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفار ومع ذلك يصطحب المصحف ليقرأ وليراجع، لا حرج. والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام. وتستبرأ الأمة بحيضتين اثنتين، المرأة الحرة تستبرأ بثلاث حيضات، يستبرأ رحم الأمة بحيضتين. والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، لأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، وقال ما كنت لذلك بخليق. وفي قصة رواه عبد الله ابن عبيد ابن عمير مرسل، الحمد لله أنه مرسل يعني منقطع ما في اتصال، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع. استبرأ بإيه؟ بحيضتين. بعد كده لما يعرف أن رحمها خالي نقي ما في شيء يبيعها. وصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري، لحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عام أوطاس اللي هو العام التاسع من الهجرة في حصار الطائف وثقيل أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. ذكرت لكم حيضتين وهي حيضة واحدة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، يعني أي سلعة بيعت وبيعها فاسد أو باطل غير معتبر شرعا لا يصح التصرف فيها، ولا يصح البائع أن يتصرف في المال، لا يصح البائع أن يتصرف في المال، ولا يصح للمشتري أن يتصرف في السلعة فيبيعها، ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. ويضمن هو وزيادته كمغصوب. المشتري القابض يضمن هذه السلعة المقبوضة التي بيعت بعقد فاسد، كما سبق معنا بعض أنواع العقود الفاسدة. ويضمن هو وزيادته كمغصوب. افرضوا أنه أخذ شيئا مما يكون من ورائه زيادة كأرباح وما إلى ذلك، يضمن الرأس المال، يضمن السلعة ويضمن الزيادة. زادت عنده لما أمسكها أسبوعا ولدت، أعطت لبنا، زاد شيء من مما يتعلق بها، فإنه يضمن السلعة، عين السلعة وما زاد عنها، كمغصوب، لأنه يعني غصب ناقة يعني والدا لقحة، بعد ما اغتصبها وضعت فصيلا، ماذا يضمن؟ يضمن الرأس وما زاد عن الرأس، ويجب عليه أن يرد المغصوب لأنه قبضه على وجه الضمان، لأن المشتري تملك، لكن حقيقة هو بيع فاسد غير معتبر. ولا بد، قاله في القواعد، قواعد الفقهية لابن رجب، وكذلك المقبوض على وجه السوء، قال ابن أبي موسى من علماء الحنابلة: إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه، فهو مضمون بغير خلاف. يعني أخذ شيئا على سبيل إيه؟ الاختيار، ليفتش فيه، يبحث عنه، يعرضه على خبير، فإن رضوه ابتاعه، فهو مضمون بغير خلاف. يعني خذه وإحنا نسأل كم ثمنه السوق، وإحنا متراضين، إن كان بمئة، إن كان بمئة وخمسة فلا بأس، مع تقدير الثمن ليريه، يعني تفرج عليه أو يرى الخبير الثقة الأمين، قاله في القواعد: ويضمن بالقيمة، نص عليه في رواية ابن منصور، إسحاق ابن منصور من تلاميذ الإمام أحمد والملقب بإيه؟ ها؟ بالكوثر، وأبي طالب أيضا من تلاميذ الإمام أحمد، وقال أبو بكر عبد العزيز: يضمن بالمسمى، واختاره الشيخ تقي الدين. باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم، صحيح ملزم، وفاسد مبطل للعقد. فاسد مبطل العقد، كان يقول اشتري هذه السيارة بس بشرط ألا تركبها، اشتري هذا البيت بشرط ألا تسكن فيه. فالصحيح كشرط، كشرط تأجيل الثمن أو بعضه. هذه الشروط فين؟ في البيع. إنما الماضية شروط للبيع، شروط في صحة البيع سبقت: التراضي، الرشد، يعلم الثمن، يعلم المثمن، تنجيز للتأجيل. يقول يا قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن، يعني احنا كنا في سفر فاشتريت منك السيارة على أن نرجع المدينة وانقدك الثمن، تأجيل الثمن أو بعضه، أعطيك اليوم 50 بعد شهر أكمل لك 50، لقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، أو رهن، أو ضمين معين، ضمين معينين، الرهن معين والضمين الكفيل إيه؟ معين، لأن ذلك من مصلحة إيه؟ ها؟ العقد. أو شرط صفة في المبيع، أريد السيارة لونها أبيض، لا فضي، لا موديل كذا، موديل كذا، كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملة. الهملاجة بيقول لك من البراذين، واحد الهماليج ومشبهها أو مشيها الهملاجة، يعني البراذين دي بتمشي تتبختر، الفرس العربي له يعني وصف معين، الفرس العجمي خالص له وصف أوصاف معين، البردون، البردون خليط بين العربي والعجمي، خليط سلالة خليط، وذلك بيمشي يتبخر يرتقص، من ركبه كأنه يرتقص، فهو شرط، شرط في هذا الوصف. قال: ومشيها الهملجة، حسن سير الدابة في سرعة. وقد هملج الهملاج الحسن السير في سرعة وبخترة. ركبت يا شيخ هذا النوع؟ شفته بس ده جميل، يكفي انك شفته، يا سلام بارك الله فيك. قال: والدابة هملاجة أو هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا، في فهد بيصيد معنا بيعلموه، والبازي صيودا، البازي زي الصقر النسر وما إلى ذلك، فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة. إذن معنى الشروط في البيع قسمان: صحيحة لازمة، وفاسدة مبطلة للعقد. فاحنا نمضي الصحيحة اللازمة ونترك ايه؟ الفاسدة الباطلة. قال في الشرح: لا نعلم في صحتي خلافا، وإلا فالمشتري، فللمشتري الفسخ لفقد الشرط. ومعنى خيار ايه؟ الشرط سيأتي، وخيار العيب سيأتي، وخيار التدليس سيأتي معنا يا إخوة. والحديث: ولحديث المسلمون على شروطهم. قال الإمام الألباني: حسن صحيح، مسلمون على شروطهم. وقال شريح ابن هانئ القاضي: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، يعني لازم له، واجب الوفاء به. ذكره البخاري رحمه الله. من البخاري؟ رضا محمد بن إدريس البخاري، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم أبو عبد الله. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. يقول: أو أرش فقد الصفة. الأرش يعني القيمة الدين، الفارق يعني سيارة معيبة بمئة، ولو كانت سليمة فهي بمئة وخمسين، ففي فرق ولا ما في؟ خمس، هو الأرش، الأرش أرش العيب، أرش فقد الصفة. طلبت منه السيارة بيضاء، أتى لك بسيارة سوداء، الفرق بين دي ودي 10,000 5,000، طلبت منه سيارة سوداء جابها لك فضية مثلا، يعني اسمه الأرش، الفرق قيمة التي بين هذه الصفة وهذه الصفة. يقول: أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ كأرش عيب ظهر عليه. كانوا زمان الجارية شابة، طبعا كل واحد أما يجي يشتري جارية يشتريها شابة صغيرة سن كذا سن كذا، في جارية مثلا 60 سنة، فيجيبوا حمرة كده يعملوها على وجهها عشان تبان أنها شابة، تعمل مكياج عشان تمشي، ويجي شعرها الأبيض يصبغه أسود كتحمير خدود الجارية كبيرة السن، أو صبغ شعرها أسود. قال: وإن تعذر، يقول إيه؟ كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده. المهم الأرش القيمة الفارقة بين الوصفين، ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا. أنا هبيعك البيت بس اتركني أسكن فيه شهر، عم أشوف بيت آخر، عم أبني غرفة ثانية إلى آخره. ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى الجمل من جابر اشترط جابر حملانه إلى المدينة، كانوا في السفر، نص عليه لحديث جابر أنه باع النبي عليه الصلاة والسلام جملا واشترط ظهره إلى المدينة. ولما جاء المدينة قام النبي عليه الصلاة والسلام ونقد جابر المال، أعطاه إياه، وبعد أن ولى نداه وقال: يا جابر أتراني ما كستك، يعني غلبتك؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: يا جابر خذ المال وخذ الجمل، هو لك بطيب نفس. فمشى جابر ويدعو للنبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله. بيحصل اليوم هذا يا شيخ؟ ها؟ بيحصل في الأحساد؟ أين؟ صحيح، أين الثرى من الثريا؟ الله المستعان. يقول أنه باع النبي عليه الصلاة والسلام جملا واشترط، وبعدين معجزة النبي عليه الصلاة والسلام يا أخو التي ظهرت في هذا الجمل، لما كان الجمل بطيئا لا يكاد يسير ولا يدرك من أمامه في القافلة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ونخسه بعود العصا عصاته عليه الصلاة والسلام في ظهره من الخلف، فمشى مشيا سريعا. بعد هذه الضربة والنخسة الله سبحانه وتعالى يعني جعل كرامات وجعل معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام لا تحصى. هذا واحد منها. ما في جمل بعد كده في القافلة يدرك جمل جابر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتبعني اياه. شوف ازاي جابر كاد ان يعني يهمله، هو تعب. انت ما يكون معك سيارة كل شوية العجلات تفرقع، كل شوية عايزة كهربائي، كل شوية عطلانة، كل شوية انت ماشي في الطريق. لو من هنا مثلا لمرسى مطروح انت معك سيارة فيها 28 وكل شوية موقفاك على جنب، هتعمل ايه؟ طب زقه، تعالوا زقوا معي، زقوا. الله، أو كاد جابر أن يترك الجمل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ووسى جابرا ثم نخسه وضربه في ظهره من خلفه، فمشى مشيا حثيثا لا يدركه جمل في القافلة. سبحان الله، انت ما تكون عطلان كده ويجي واحد يزقك زقة وتشتغل البطارية وما عادتش تقف السيارة، جزاه الله ده وجه خير والله، ما انت بتكون حنبان تعبان في الطريق، بخلاف ما يكون معك سيارة حديثة ها بس مجرد كده وبعدين اوتوماتيك، ده شيء تاني بقى، تمشي 200-240 ها لا تبالي، الطريق مفتوح امامك الى اخره. على كل حال، في قصة بيع النبي أو شراء النبي عليه الصلاة والسلام من جابر الجمل يعني فيها فوائد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال: ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، وهذا بيحصل وبنحتاجه فعلا. أنت ممكن تمشي تشتري أي شيء، سيراميك، بلاط، يمين شمال، والتاجر يقول لك: والله أنا أوصله عندك المحل، أوصله عندك البيت، أوصله عندك القرية، لا حرج. حتى الشيخ فايز هو شغال في الموضوع، انت بتودي له الاشياء البيت. ها شوف محاسب عليه بنفس الطريقة. ما شاء الله، لا انت راجل محنك يا شيخ، جزاك الله خير. يقول أصح أن يشتري، أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، فإن لم يكن معلوما لم يصح. ده كلام جميل. فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط. وهذا أيضا ليه؟ في جهالة، في جهالة، وفيها يؤدي إلى التنازع والغرر أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. يقول من باب الشروط المعتبرة في البيع أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. التكسير تكسير الحطب، خياطته خياطة الثوب أو تفصيله كذلك. احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب، نبطي الفلاح المزارع، وشرطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر، لا بأس بهذا. قاله في الكاف، ولأن ذلك بيع وإجارة ويجوز، ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر اللي هو إيه، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. المقصود شروط فاسدة، أما لو كانت شروط جائزة لا حرج فيها. الشروط المحرمة ممنوع مثل هذه الصورة، ولا ربح ما لم يضمن تكملة الحديث، ولا بيع ما ليس عندك. قال لكن لو اشترط على الذي اشترى منه حزمة الحطب أن يكسرها ثم يحملها إلى البيت لا حرج، هذا في مصلحة البائع والمشتري بدون شطط ولا وكس، لا حرج، بدون ظلم لصاحب الحطب، لا خطأ في هذا ولا غبار عليه. يقول قال الأثرم، قيل لأبي عبد الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد. أثرم يعني إيه؟ الأثرم يعني إيه؟ الأثرم ها؟ ها؟ أثرم ها؟ أثرم؟ لك الأشرم. نحن عايزين الأثرم. على كل حال أثرم ثنايا مكسورة، ثنايا مكسورة، مسمينا أطرم، واحد أطرم كده. الأثرم الثنايا مكسورة، الثنايا هذه مكسورة. الأثرم أبو بكر الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد، تلاميذ الكبار مشاهير. قيل لأبي عبد الله وأحمد بن حنبل إن هؤلاء يكرهون الشرط فنفض يده، يعني غير موافق في هذا، لأن الشرط قد يكون في مصلحة البائع والمشتري، لا حرج به ومعتبر، لا يناقض ولا ينافي أصل البيع والمصلحة من البيع. وقال الشرط الواحد لا بأس به، ولو اشترط أكثر من شرط لا بأس به. هناك من يعارض أحمد في هذا، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، لو في شرطان يا أخوة وفيهما مصلحة ومعتبران، كأن يقول له عليك أن تكسر هذا الحطب وأن تحمله إلى البيت لا حرج. أنت الآن ممكن ما دام هذا له أجرة وهذا له أجرة ما في حرج، أنت ممكن الآن تمشي إلى المطعم تقول يعني أرسل لك مثلا لحما على أن تطبخه وتأتيني به، لا فيها حاجة، على أن تأخذ هذا القماش تفصله وتخيطه لا حرج، وهذا معمول به متعرف عليه، لا حرج في هذا. أن تأخذ هذا الكتاب تصوره وتجلده وتأتيني به لا حرج، اشترطت عليه أمرين ما فيها شيء. لكن المقصود بالشروط المنافية التي فيها ربا، التي فيها وكس أو شطط، التي فيها تحريم، الشروط محرمة. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، أي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان. يا سلام، شو زي نفس الكلام اللي ذكرته لكم، ليس من مصلحة العقد. يا سلام، كلام جميل فعلا، هو ده. أي ولا مقتضى. بعد كده عندكم ايه؟ عنوان جديد في ايه شيخ سامح؟ فصل. والفاسد المبطل كشرط بيع آخر، وهذا يتكلم عليه بإذن الله عز وجل في الدروس المقبلة. إلى هنا أنتهي أنا وإياكم من دروسنا الليلة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم السبت المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.